نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويعافيك ويباركك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا المتابعين.
ناخذ
أخونا يقول شيخنا حفظك الله، هل اختصار الكتب من طرق التحصيل النافع لطالب العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، طبعا أول شيء ننوه أنه حلقة يوم الأربعاء صارت الساعة 11 تبدأ، يعني وأظن في الإعلان ظهر إن شاء الله الإخوة هذا يعني الزيادة ربع ساعة الفارق، ربع ساعة فقط لا أقوى ولا غير، لسبب بعض الأشياء الإعلانية أو الإعلامية وشيء من ذلك. والأمر الثاني الله يسلمك في هذا الموضوع، وهو موضوع حال الاختصار من طرق التحصيل، هذا السؤال ولا لا؟
نعم، طرق التحصيل النافع.
طبعا كان قديما مسألة الاختصار يراد بها أحد أمرين، إما اختصار المطول ليكون متنا كما اختصرت كثير من المتون من أصولها الكبرى، وإما أحيانا يختصر الكتاب لأجل أن يرحل بخلاصة ما فيه. كان انتقال الكتب صعب ومكوث العالم في البلد لا يطول، فكان يختصر الكتاب الذي يريده ويأخذ المختصر معهم، فكانت بهذه الطريقة تنتقل المختصرات، أو يعني هذه أحد الأغراض الاختصار. كان أيضا عندهم مما يوجد عندهم أن يختصروا لأجل أن يبقوا مصنفات لما راح مرحلة متقدمة ثم ينظروا في هذا المختصر، يعني كأنما هي مثل الأساس الأول للتأليف مستقبليا. لكن هذه كانت كثير منهم كان يشتغلوا بالاختصار في ابتداء الأمر لأجل تمكنهم من علم الآلة وشيء من ذلك، فكان مختصرون، ولا في الأصل طالب العلم مبتدئ يضطر يدرس المختصرات أصلا، فكانت هذه رغبات عندهم. بعد ذلك يعني بعد مرور مراحل من طلب العلم والتمكن فيه صار كثير منهم صاحب آلة علمية، وعرف أعيان من أهل العلم ممن أكثر من التصنيف بالاختصار، يعني كتب السيوطي كثير منها اختصارات، ابن طولون كثيرين يعني أعيان معروفين يعني ابن المبرد وغيرهم. طبعا كلما تأخر الزمن كثرت عند المتأخرين اختصارات، أول جمع أيضا هذا، وهذا كلاهما قرينان يعني في التأليف يكثر كلاهما من وسائل التأليف أو أغراض التأليف عند المتأخرين. طبعا هذا الآن لاحظ هذا كله اختصار بنائي، يعني المراد به بناية العلم. أما النوع الثاني من الاختصار أو طريقة ثانية عند المعاصرين الآن يعني من الطلبة، أن بعضهم يجعل له مثل المشجرة أو مثل الفهرس أو مثل العناوين ويظن هذا اختصارا، هو ليس اختصارا بقدر ما يكون هو إفادة له في سرعة الرجوع إلى المعلومة أو في تنظيم المعلومة. المشجرات، الخرائط الذهنية، الجداول، هذه إنما هي معينة على لملمة شتات المعلومات في الصفحات أو في الكتاب كاملة واجعلها في إطار واحد بحيث يسهل النظر إليها وتجميع النتائج حولها، لأنه إذا اجتمعت سهل استخراج النتائج. إذا كان يختصر الطالب، نحن نتكلم عن الطالب الآن، دعك المتأخر، الطالب يختصر لنفسه لينتفع جيد، بشرط يكون هذا يعود عليه، لكن يعود عليه هو بالنفع يعني في الأصل. أما يختصر لأجل أنه يؤلف للناس ولا ليخرجه، هذا ليس بجيد، لأنه ليس عنده الآلة، ليس عنده الخلفية العلمية ولا الآلة الاختصار تجعله يحسن الانتقاء والاختصار، ولا عنده ما يستطيع به الفهم التام لكلمة العلم، ما نقول ما يفهم، لا، ما عنده الفهم التام لمرامي ومقاصد العلماء والمؤلفين لهذا الباب يعني لهذه الكتب والمصنفات الطويلة، فلا يتجاسر على الاختصار المبتدئ بغرض أنه سيخرج ناس المختصرات، لا، مع أنه الموجود الآن حقيقة من المعاصرين كثير منهم اختصاراتهم عبارة عن انتقاء لفوائد الكتب، هذا حقيقة الاختصار عندهم، ما هي إلا منتقيات ونوع من الإفادات وشيء من هذا للكتب المطولة، ويأتي لك في المقدمة مثلا سأنتقي في هذا الكتاب ما يتعلق بكذا أو ما يفيد كذا أو شيء من ذلك، وهذا جيد. يعني منهم من انتقى المسائل العقدية ما يتعلق بالعقيدة والطوائف والفرق في كتاب الأنساب السمعاني، وهذا خرج في جزء ممتاز. منهم من استخرج القضايا الحديثية في كتاب فلاني، يعني ما يتعلق بمصطلح الحديث عند الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، ممتاز. شوف هذه الآن أغراض تاريخية ممتازة، لأنه بس هذا كله ترى متمكنين في الأبواب اللي كتبوا، هذا حتى مفيدة في التصنيف أن يستخرج فقط من الكتاب يعني مثلا لو استخرج المسائل الأصولية في كتاب معجم البلدان الحموي ما تكلف في مسائل أصولية، قد تكون معقول هذا الكتاب في مسائل أصولية أنت ما تدري، خذ التجربة وشوف ممكن تطلع بكم هائل ما تتخيلوا من هذا، مع أنه في غير المضان. هذا قد يكون لون من ألوان الاختصار، لكن الحقيقة انتقاء لما موضوع معين، مسائل معينة، شيء حاجة معينة، فهو حقيقة أغلب المختصرات اليوم التي طبعت إنما هي انتقاءات يصلح يكون من المنتقى، والمنتقى قديما أحد وسائل التأليف عنده معروف، المنتقى كذا منتقى كذا ينتقون من الكتب، وهذا شيء جيد. المقصود أن من أراد من طالب العلم، ترى المبتدأ أصلا لا يشتغل إلا بالتأصيل العلمي من حفظ ومذاكرة ومراجعة ومدارسة وقراءة على الشيخ وسؤال وقراءة الشروح ونفس هذا يشتغل عليه أولا، ثم بعد ذلك إن أراد أن يلملم يعني يكتب بعض المختصرات لنفسه، يعني إن أراد هو يجعل هذا أحد الأشغال للتحصيل جيد، لأن بعض الناس تحصيله ذهني قرائي نظري، هذا بعضهم سماعي يعني يحب يسمع الكتاب يجعل غيره يقرأ فتحصيله بالسماع أكثر، ولهذا هذا مثل حضوره للأشياخ أحسن من القراءة، وبعضهم لا نظري يعني قراءته أفضل تحصيلا، وبعضهم لا، بعضهم لازم يكتب كتابته تحبر، بعضهم يثبت حفظه بالكتابة تجده يكتب محفوظاته، هذا خير لهم من الترداد. نحن لا نستطيع نحجج أن نقول لا يفعل، نحن نقول فقط وظف اختصارك لغرض ما يكون نافع لك، لا تفكر في أنه كيف اختصر ينفع الآخرين، فكر أنت كيف تنتفع بهذه الطريقة الاختصار، فاختصر ما ينفعك إن كنت تحتاج إليه، ولا اتركه إلى مرحلة متقدمة إن شاء الله.
من فوائد الاختصار أيضا شيخنا أنه يكون علمه بما حذف مثل علمه بما كتب، بخلاف من أخذ اختصار لشخص آخر فقد تفوته معلومات كثير هو يحتاجها.
إيه جميل هذا، نحن نقول مثلا اللي يريد يقرأ مطولات من وهو طالب علم، لكن هذا مما تأصل علميا، لأنه حين إذا اختصر يفهم مش اختصر. وعلم نحن ما أقفلنا الباب إطلاقا، نحن جعلنا يعني تكلمنا عن إلماعات معينة يراعيها الطالب في اختصاري متى ما أراد، وسيبقى الباب مفتوحا يعني، والأغراض متعددة، ونسأل الله ينفع بالجهود. نبدأ
بسم الله.
هذا عندنا سلمك الله مجموعة اليوم من إصدارات مركز دلائل، ومركز دلائل من المراكز الأصيلة العالية الحقيقة التي لها امتيازات في انتقاءاتها العلمية، وقد سلكت عدد يعني أخرجت عدد من السلاسل، سلسلة الترجمات، سلسلة روحات فكرية، سلسلة الرسائل العلمية، لها سلسلة قضايا المرأة، أشياء يعني عدد من النتاج العلمي تنتخب وتنتقي، عندها لجنة علمية ولجنة شرعية، وعندها فريق للترجمات والتعليق على الترجمات، وينتقون من الكتب أحسن ما يعني أحسن ما صنف في الباب لمشاهير وأشياء وعيان، أو لها وقع في العالم الغربي أو في العالم عموما في قضاياها الفلسفية أي مكان، سواء فلسفية أو اجتماعية أو نفسية أو أي مكان من هذه الدراسات، فهم يشكرون على هذا. طبعا سعادة الدكتور المستشار الشيخ خالد الدريس وقد داخل معنا ونحن نمسي عليه بالخير، الدكتور خالد هو مدير مركز دلائل وفقه الله. شوف هذا أحد سلسلة الترجمات التي عندهم، وهو لداعية بريطاني مسلم أسلم عام 2002، وهو في الأصل يوناني، ولد لأبوين يونانيين وقد هاجر إلى بريطانيا، وهو هناك تعلم ودرس حتى الماجستير في الفلسفة، ثم بعد ذلك الآن يحضر الدكتوراه أيضا في هذا. هو سبحان الله أسلم، يقول أصلا كان عنده هو أصلا أسئلة الشك في الوجود والكون وأشياء من ذلك، أصلا حتى ورثها من أبي يعني يقول هذه، لكن يقول سبحان الله كان لهم جيران وأصدقاء في المدرسة وفي الجامعة من المسلمين تأثر بهم جدا، يقول وجدت فيهما في المسلمين في أصدقاء المسلمين أمرين اثنين، الأول أنهم على يقين عندهم جانب يقيني كبير في القضايا الكونية الكبيرة، نحن مزعزعين متشكشكين، اليقين هذا لفت نظره، والأمر الثاني الجانب الأخلاقي والعبادي التي عندهم، هذا جعله يتقرب منهم جدا، وبدأ يسألهم عن الأسباب هذه وكذا، فأعطي ترجمة القرآن، فما هي للسنة ولا أسلم، وفقه الله الإسلام، نسأل الله يثبته على ذلك، واشتغل بالدعوة، صاحب قناعة، واشتغل وأوتي ذكاء، وفقه الله. ثم عرف باسم حمزة، فهو الداعية حمزة، صار باسمه حمزة أندرياس. حمزة أندرياس دروليس هذا كلمة يونانية. طبعا أنا من الآن من أول البرنامج الإخوة يعذروني على الأسماء اللي هتظهر قدامنا، بصراحة ما نعرف نقرأها كلها لأنها عجمية كثير منها، ويعني يعذرون في نطقها. المقصود أخونا الداعية أستاذ حمزة وفقه الله ألف كتابا فيه خبرة أكثر من 20 سنة في دعوة الملحدين ومشاهير الملحدين إلى الإسلام، أو إلى إثبات وجود الله عز وجل وإثبات النبوة وإثبات القرآن وأنه من الله عز وجل وهكذا. وهذا يقول هو أصلا يقول كان له مدونة في النت وكان يلقي تجارب واستفاد من الخبرات والردود التي استفاد جدا مع دراستي وتخصصي وقراءاتي أيضا، وصار عنده استيعاب كامل لقضى أهم إشكالات عند الفلاسفة هؤلاء وعند وغيرهم، وناظر كثيرا منهم، ذكر في المقدم مجموعة كبيرة منهم مشاهير معروفين إعلاميا وفي المداري يسمون الكليات وفي أماكن المناظرات في الهايد بارك وغيرها، يعني كان يعني له مساهمات في هذا الباب. أراد أن يجمع خلاصة تجربتي في هذا الكتاب الذي سماه الحقيقة الإلهية الله والإسلام وسراب الإلحاد، طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الداعية حمزة أندرياس وفقه الله، وهو طبعا أول كتاب يترجم له إلى العربية، ترجمته مركز دلائل. شوف ترجمه وقام على ترجمته أخونا الأستاذ الحبيب نايف الملا وفقه الله. طبعا هذا صورة أخونا حمزة أندرياس، نسأل الله يثبتنا وياه على الدين. طبعا الحقيقة الإلهية هذه هو كتابه، قدم بمقدمة فيها قصة إسلامه وهدايته، ثم بعد ذلك جاء إلى قضايا مهمة جدا، وهو قد أوتي مكنة في الحجج العقلية التي كان يستدل بها على هؤلاء الملاحد أصلا. قسم كتابه شوف إلى فصول، أو بدأ أول بتعريف الإلحاد وانتشاره وشيء من تاريخه وكيف بدأ، ثم لوازم في الإلحاد، لماذا الإلحاد غير عقلاني أصلا، ثم الدليل، وهكذا يمشي يمضي إلى أن جاء إلى مسألة النبوة ومسألة مصدرية القرآن وأنه من عند الله عز وجل. والكتاب حافل بقضايا التاريخية والمناقشات العقلية مع استدلاله، قال هو حرص جدا في هذا الكتاب ألا يجعله فلسفيا، بل أراد أن يبين أن كثير من الحجج العقلية ترى لها مصادر إسلامية، فحرص جدا على هذا الربط وأن المصدر الإسلامي أوثق وأعمق من مما يذكر في كتب الفلسفة. الكتاب مطبوع في جزء كبير من إصدارات مركز دلائل وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد الترجمات الأخرى، وهو بعنوان شوف العلم والدين والطبيعانية، أين يقع التعارض؟ هذا الكتاب أصل صاحبه فيلسوف، جعله أصلا في دراسة التعارض التي طبعا هي فكرة التعارض مع الكنيسة، العلم مع الكنيسة قديمة عندهم من القرن 17، وهي أيضا لها إرهاصات يقول من أيام جاليليو وغيرها، خاصة في موضوع الجاذبية والكون وأشياء من هذه. هو يقول من ذيك الزمن بدأ يفترق العلم والكنيسة والدين وهذا، وافترض التعارض بينهما وصارت بين المدارس وهذا وتلاحمات وأشياء. هو أراد أن يقول الحقيقة أنه لا تعارض بين العلم وبين الدين. قسم كتابه لعشرة فصول كله إلى 4 أقسام تشمل 10 فصول. القسم الأول يعني هو خلاصتها أنه أصلا لا يوجد تعارض بين العلم والدين، وإن وجد فهو غير مؤثر أصلا، ثم الدين أصلا ما يؤيد العلم أصلا. شوف هذه كلها نزيات خلص بها دراسات عبارة عن مدارسات عقلية قام بها ألفين بلانتينجا. أنا قلت لك اعذروني، ألفين بلانتينجا طبعا هو عبارة، شفت الإخوة جزاهم الله خير في مركز دلائل إن شاء الله يأتون ترى في هذا يسمى النبض الكتاب في آخر صفحة من الغلاف، فيها نوع ما خلاصة أو بعض مقتطعة من المقدمة للمؤلف وصورته إن حصلوا عليها، ويبينون هنا مهنته ما هو تخصصه في ماذا. هذا أشهر الفلاسفة التحليليين اليوم الموجودين، وهذا صورته. طبعا قام على ترجمة هذا الكتاب أخونا الحبيب الأستاذ يوسف العتيبي، وعلق عليه التعليقات ما يحتاج عليه التعليقات العقدية أو نحو ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد القرني، وقد ميز تعليقاته بحرف قاف. هذه الأقسام الأربعة ثم هي 10 فصول، وبهذه الطريقة في الفصل الأول جاء بأهم مزاعم الذين يدعون التعارض بين العلم والدين وأجاب عنها. طبعا قدم بمقدمة هامة أخونا الشيخ الدكتور محمد القرني وفقه الله، وعلق على الكتاب. شوف هذه كله تعليقات وتعليقات علمية يشكر عليها. والكتاب هو كثير منه جميل جدا في مناقشة العقلية لهؤلاء، لكن هناك أشياء ما لا يوافق عليها طبيعة الكتب التي أصحابها لا ينتمون أصلا الإسلام ولا يرعون حرمة الإسلام ولا أصوله. يعني الكتاب من إصدارات مركز دلائل وفقهم الله.
شيخنا اللي هو الكتاب في تعارض الدين النصراني مع العلم ولا في كل الأديان؟
لا لهم لا، هو عموم الدين، هو طبعا عرض شيء الإسلام لكن ما يعرفه الإسلام، شيء سطحي لا يذكر أصلا، شيء سطحي، لكن الأصل هو أنه كتاب يعالج النصرانية طبعا وتعارضها القديم. هذا سلمك الله، هذا سلمك الله كتاب أو بحث بمعنى صح في موضوع الفطرة فطر الله الناس عليها. هو يقول وجد الأطفال أنهم عندهم قابلية للإيمان بالله، ووجد اكتشافهم للإيمان بالله بحجج عقلية سهلة، بيقول أسئلة بسيطة يستدلون بها على وجود الخالق. يقول كيف هؤلاء الملاحدة اللي يوصفون بالذكاء والعقلانية ما يتفصل ما توصل الأطفال؟ يقول قامت تجارب لأكثر من 20 سنة على أطفال من سن 9 أشهر إلى أعلى أكثر بسنوات، كلهم لهم عدد من الأسئلة البسيطة كلها تؤدي عندهم إلى إثبات وجود الخالق، إما بطريق أن ربط الأسباب ومسبباته وأشياء، يعني بوسائل معينة بأسئلة بسيطة يستدلون بذلك، مما يدل على أن الأطفال يولدون مؤمنين. ولهذا شوف صاحب الكتاب سمى كتابه وشوف فطرية الإيمان، كيف أثبتت التجارب أن الأطفال يولدون مؤمنين بالله كذا. طبعا هو طبعا المؤلف هو الدكتور جيستون باريت وترجمة مركز دلائل. طبعا هو جاء إلى نقاش هؤلاء أطب الأطفال والطرق، هو طبعا ذكر قصته في الأول وكيف أنه يحصلون قسم الكتاب إلى جزئين. الجزء الأول جعله كامل للأدلة، طبعا الأدلة التي استخرجوها طبعا من التجارب هذه، الثاني النتائج التي تخرج بها، قال دين الفطرة وأشياء فطرة الله تفطر الناس عليها، وخرج بنتيجة آخر واشوف النتيجة، هذه هي النتيجة جعلها شوف في العنوان ولدوا مؤمنين كذا، هذه النتيجة حاصلها أن هؤلاء الأطفال ولدوا متجي. والمؤلف هو عالم بروفيسور في علم النفس متخصص في علم الإدراك الديني أصلا، وله عدد من الإصدارات والمحاضرات في جامعة أكسفورد وغيرها. طبعا الكتاب من قلنا من ترجمة مركز دلائل، وهو أيضا من إصداراتهم، وعلقوا على محتاج إلى تعليق. طبعا هذه الكتب كلها تنويها هم الله يجزاهم خير في المقدمة، هذا من حسنات ما يفعلون في الترجمة. طبعا في الترجمة في تصدير، شوفها تصدير، أنا أنصح قراءته دائما إصدارات مركز دلائل. التصدير هذا فيها أهمية الترجمة عموما، هذه مشتركة، لكن هذه خلاصة الكتاب لمن أراد الوقوف عليها. وهم يقولون أن في كل الكتب هذه مترجمة بحكم أنهم هم أصلا غير مسلمين اللي هم المؤلفين، فيها أشياء ما لا يوافقون عليها فيعلقون على ما يحتاج إلى تعليق، وما يمكن الاستغناء عنه ما لا أثر له لا سابق ولا لاحق يمكن تركه، لأنه بعض الأحيان يلخصون بعض الأشياء. الكتاب من إصدارات مركز دلائل وفقهم الله. هذا سلمك الله عالم متخصص في علم النفس، هو يقول غالب الملحدين عندهم حالات نفسية جاءتهم من طبعا درس باب واحد وهو باب فقدان الأب، كثير منهم كانوا فاقدين للأب، وبعضهم عندهم آباء قاسين أو عنيفين سبب ردة فعل، كثير من الملحدين هؤلاء كانت ردة فعلهم الإلحاد وترك الإيمان بالله سببه ما ورثوه من فقدان الأب وشيء من ذلك. أراد أن يدرس هذه القضية وسمى كتابه نفسية الإلحاد كذا، للدكتور بول سي فيتز أو ترجمة مركز دلائل. وهذه الطبعة الثانية فيها زيادة، لأنه زاد فيها فقدان الأم أيضا، هذا مما زاد في الطبعة الثانية، واللي هم لهم طبعة أولى مركز دلائل. طبعا هذا هو الدكتور، عبارة عن الدكتور متخصص في علم النفس في عدد من الجامعات وله عدد من الإصدارات، قال إنه هذه لها انعكاسات كبيرة وخطيرة جدا، وهو صحيح، لكن ليست محصورة على ذلك، يعني ليست كل الملحدين محصورة في أزمات نفسية لهم، بل هناك قضايا أيضا عندهم عقلانية وفكرية وشيء من هذا. لكن شوف هذا مما يتميز بالكتاب، ما هو شوف الآن هو كتابه إن شاء الله يبان الإخوة الآن قسموا الأجزاء، كل الأجزاء يجعل لها عنوان الملحدون والمؤمنون وآبائهم. شوف هذا كثير من الأعيان المعروفين في العالم الغربي والعالم عموما من هؤلاء المفكرين الملحدين وما أدى الحد، هذه شوف أسماءهم وتاريخ طبعا ولادتهم وفياتهم، هذا أشبه يكون بتراجم، لأنه يأتي لك من أول ما ولد وكيف تأثر ببيئته. شوف مثاله من فقدوا الأب، من فقدوا كذا، شوف مثاله، شوف جاك ملي، شوف هذا مثال، هذا يبدأ يتكلم عنه وعن بداية نشأته وكيف كانت. ويأتي الذي بعده فولتر، مشهور فولتر، ويتكلم عنه. الكتاب مليء بقصص وحياة هؤلاء وكيف نشأوا، حتى مراحل يعني كيف صارت بهم أمر إلى تبني القضايا الحدية وغيرها. الكتاب طبعا قلنا من إصدارات مركز دلائل وفقهم الله، هذا سلمك الله. أيضا هذا صاحبه أراد يجعل مثل المحاورة بين أبو الفلسفة اللي هو سقراط وبين المؤسس الوجودية اللي هو سارتر. سارتر مؤسس الوجودية الإلحادية معروف، كان يتخذون الأدب والفن وسيلة لبث أفكارهم الوجودية وغيرها الإلحادية اللا أخلاقية اللا دينية. المقصود أنه أدار كامل الكتاب محاورة بين سقراط الذي يعتبر عقلاني وبين الثاني الذي هو لا ديني ولا عقلاني ولا غير ولا أخلاقي ولا غيره، وأراد أن يدير هذا الحوار. ثم شوف الحوارات، سماه سقراط يلتقي سارتر، أبو الفلسفة اللي هو سقراط يستجوب مؤسسة الوجود مؤسس الوجودية اللي هو سارتر كذا. طعم التأليف صحفي أمريكي اسمه بيتر كريفيت، هذا صحفي أمريكي أجرى الحوار، جاء إلى أهم ما يرتكز عليه سارتر في قضية الوجودية والوجودية من بعده يعني مما تأثر به، وجعل على طريقة المحاورة محاورة لطيفة يبدأ بالمسلمات، أصلا الحوار المسلمات، وينتهي بالأدلة المركبة والمعقدة وتحليلها وتفكيكها كلها يجعلها تحت أبواب. شوف سقراط إيش قال سقراط، جو سارتر، سقراط سارتر، بهذه الطريقة كامل الكتاب. طبعا في المقدمة أخواننا في مركز دلائل وفقهم الله ذكروا أهم الكتب اللي فيها اقتباسات من كتب سارتر، يعني من الكتب الوجودية، ذكروا هذه قرابة 5 كتب تقريبا هي محل الاقتباسات التي اقتبست في هذا في هذه الحوارات يعني، والكتاب كله على هذه الشاكلة وهذه الطريقة من الحوار. طبعا شوف سقراط يلتقي سارتر، حوار افتراضي بين سقراط وسارتر، محوره كتاب الوجودية والعواطف البشرية، إن شاء الله واضح للإخوة. طبعا قلنا بيتر كريفت هذا عبارة عن صحفي أمريكي أو كاتب أمريكي معروف، له كتابات، له قواء مشاركات إعلامية كثيرة جدا، والكتاب عبارة عن قلنا محاورة تخيلية، هذا التعريف عنه، والكتاب ترجم مع التعليق على بعض المواطن التي يحتاج إلى تعليق. الكتاب من مطبوعات وترجمة مركز دلائل وفقهم الله، هذا سلمك الله، عبارة عن مجموعة من المقالات كلها تتكلم عن مدى تأثير اعتقاد الكاتبين، مدى تأثير نظرية الصدفة والعشوائية في العلوم عموما، سواء علم الدين، علم الأخلاق، علم الفلك، علم الرياضيات، علم الفيزياء، علم الاجتماع، علم الفلسفة، مدى تأثير اعتقاد الكتاب ولا المؤسسين لهذه النظريات إذا كانوا يعتقدون الصدفة والعشوائية، مدى أثرها في هذه النظريات وهذه المقولات. وسموا الكتاب طبعا أصل المقالات التي جمعها كلاس لاندزمان وإيلين فانفولد، سموه تحدي الصدفة، مقالات متنوعة في قدرات الصدفة والعشوائية. طبعا قام على ترجمة هذه المقالات أخونا الحبيب الأستاذ مصطفى نصر قديح، وأخونا الحبيب الأستاذ أحمد مصطفى أبو طايل، والكتاب من إصدارات دائل. طبعا هم في المقدمة هنا ذكروا أن هذه الترجمات يعني هذه، شوف هذه المقولات المترجمة، المقالات المترجمة وأصحابها، كل واحد منهم في فن، اللي في الفيزياء، اللي في الحساب الرياضيات، اللي في الفلك، وكل واحد منهم علقوا ما يحتاج إلى تعليق، علقوا عليه وبما يحتاج إلى تعليق، الأماكن اللي يحتاج فيها إلى تعليق، وإلا هناك أشياء معروفة من القارئ المسلم. الكتاب من إصدارات مركز دلائل وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا في فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
حادث مروع وكوارث مؤلمة، هذا ما يقع كثيرا نتيجة الإهمال وعدم الإتقان، فالإتقان هو المعيار الحقيقي للمفاضلة بين الأعمال، وهو ركيزة التقدم والبناء الحضاري، ومطلب شرعي للفوز بالدنيا والآخرة. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وليس الإتقان مقصورا على عمل دون آخر، فهو مطلوب في أعمال الدنيا والآخرة معا. قال وهيب بن الورد: لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل، ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه، فإن أحدكم قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته، وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه. ويمكن تحقيق الإتقان ونشره في المجتمع بالعديد من الوسائل، منها غرس معاني تقوى الله تعالى ومراقبته في النفوس، تفعيل المحاسبة على التقصير والإهمال، تكريم المتقنين من مؤسسات وأفراد، وإبراز مجهوداتهم والإشادة بأعمالهم ومنتجاتهم، العناية بالناشئة من خلال تدريبهم وتحفيزهم على إتقان جميع شؤونهم، الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين، والتزام معايير الجودة في المجالات العملية والصناعية، إبراز القدوات الحسنة التي تتميز بالإتقان والجودة في المجتمع المسلم، القيام بحملات إعلامية ودعوية لتأكيد مفهوم الإتقان والتميز. وتبقى مراقبة الله تعالى هي الحافز الأكبر والداعم المؤثر في القيام بالعمل والحرص على إتقانه. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
حياكم الله متابعين الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا مدانا عرض الكتب.
طيب نواصل. هذا سلمك الله أيضا أحد إصدارات مركز دلائل من سلسلة الترجمات، وهو عبارة عن هو يقول أنه حتى الملحدين عندهم متطرفين جدا، يعني مثل بقية الطوائف، يعني قالوا مثل الصهيونية في اليهودية كذا يعني. يقول: لكن هؤلاء أصل بنائهم العلماني جعلهم يعادون الدين بأي مكان، ما فقط يكتفون بإنكار الوجود أو الإلحاد، لا بل عندهم معاداة أصلا. وسمى كذا أو بحثه: مهددات الإلحاد الجديد، صعود التطرف العلماني. طبعا المؤلف هو سي جي ويرليمان، هذا هو. طبعا هو اصلا لا ديني، هو اصلا باحث لا ديني، لكنه يعني هذا مما يحسب له الحقيقه من باب الانصاف، هو ممن يدافع عن الحملات ضد المسلمين في الخارج، ويقول ان اتهامهم بانهم على سواء يعني مثل داعش وغيره، وانه كلهم داعش يمثل كل المسلمين وانهم ارهابيون، يقول هذا ليس بصحيح. واتى حتى ينقل احيانا من نصوص القران واشياء، يقول ما ادعو اسلام ما يدعون لهذا، وقال المسلمون ليس كذلك. هو تميز بهذا، وله برنامج معروف يدافع فيه عن هذه القضية اللي وصمت المسلمين بالتطرف وأنه خاص بهم أو الإسلام بذلك. طبعا هذا هو كتاب أراد أن يبين أن هذه الوصمة نفسها هي في غيرهم أكثر. هو يقول في قضية وقف عليها، وهي واحد قال هو أصلا قيل أنه ملحد بس هو حقيقة متطرف علماني، جاء إلى شقة فيها 3 من الطلاب المسلمين وقتلهم كل واحد رصاص، ذاك القصة كاملة، وكيف تفاعل معها الإعلام الغربي، وأن هذا فقط قالوا أنه ملحد. قال هو يقول هو ليس لا ديني، قال ليس فقط ملحد، هذا أصلا في تطرف مثل تطرف غيره وكذا. وبدأ يقول لو كانت في المسلمين، لو كان العكس مسلم هو اللي فعل، لكان الإعلام الغربي يتناول بطريقة أخرى. بدأ يذكر ثنائية التعامل هذا كيف، وقضايا تاريخية وقصص وقف عليها بحكم أنه إعلامي، وبدأ يشرح النفسيات الغربية في هذا الباب، وكيف ظهر التطرف العلماني، وأن الإعلام الغربي أصلا يمهد لذلك ويشجعه ويضخ في هذا الباب. الكتاب من طبعا قلنا من تأليف الكاتب سي جي ويرليمان، لكن من ترجمة أخونا الحبيب الأستاذ إدريس محمود نجي وفقه الله، من إصدارات مركز دلائل وفقهم الله. هذا سلمك الله صاحبه، هذا من الكتب التاريخية التي تؤرخ لظهور مسألة حقوق الإنسان عالميا. هو أراد أن يقول حقوق الإنسان كحقيقة، طبعا أصلها مبني على النظريات الفلسفية القديمة، المدينة الفاضلة اللي ذكر الفارابي، ولا العالم الكامل، فلاسفة يعني تكلم عن هذا. هل حقيقة يمكن إيجاد عالم فيه حقوق متساوية بحيث يعيش الناس كلهم على حقوق واحدة وتراعى من أطراف الجميع؟ هو يقول هناك ما حقوق الإنسان حقيقة أمامها تحديات كبرى سياسية وعسكرية، ما يجعلها وإعلامية وغيرها يجعلها غير تطبيقيا غير واقعية أبدا. المعايير تقيم على الحقوق تختلف من أمة لأمة وأشياء من ذلك. هو أراد أن يذكر جانب تسلسل تاريخي لنشأة الفكرة ثم ما طرى عليها، ولهذا هو أجاد فكرة، هو متخصص في هذا الباب. هو طبعا العنوان اسمه اليوتوبيا الأخيرة، تاريخ حقوق الإنسان. أنا أرى أن الكتاب يحتاج كل ما كتب حقوق الإنسان لأجل النظرة التاريخية التحليلية التي قام عليها الكتاب، من تأليف الدكتور صمويل موين. هو طبعا هذا هو أصلا أستاذ التاريخ والقانون متخصص، وهو يعتبر يعني من أشهر المنظرين القانونيين، له كلمة مسموعة مشهور جدا في أمريكا وغيرهم، وله اهتمام كبير بالتاريخ الأوروبي، في الفكر الحديث في التاريخ الأوروبي، خاصة التاريخ الألماني والفرنسي، وله عدد من الكتابات والمؤلفات، ودرس في عدد من الجامعات، هارفارد وغيرها يعني. وهذا الكتاب اليوتيوب ذكر أصلا حقوق الإنسان وتكلم عنها. طبعا ذكر يقول إن حقوق الإنسان منذ نشأتها العالمية الأولى أو إعلان العالم من الأمم المتحدة عام 1968 ما كانت إلا نظرية سطحية لا أقل ولا أكثر، ليس لها حركة فاعلة في المجتمعات ولا في الحكومات التي قامت. وهو بدأ شوفه يتكلم ما قبل هذا الإعلان وما بعده وكيف آل الأمر، وقسم كتابه شوفه إلى خمسة فصول. أول ذكر الإنسانية قبل حقوق الإنسان وأشياء يعني، وتكلم عنها وعن الأخلاق وأين محله في الباب والحقيقة، وذكر عن وقائع أشياء حضرها وأشياء قرأناها تاريخيا، وهناك وثائق أن ترجمها وأخرجها هنا، ودراسة تحليلية الكتاب طبعا نصفه الآخر هذا شوف هذا طبعا تسلسل تاريخي للحوادث، طبعا نصفه الآخر هنا عبارة عن ترجمة لما سبق الكتاب، ترجمه أو ترجمة مركز دلائل، وعلق عليها أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ رضا زيدان، وتعليقاته جيدة مفيدة خاصة له اعتناء بهذا الباب. والكتاب من إصدارات مركز دلائل. هذا سلمك الله. أيضا بحث آخر صاحبه هو أراد، أو صح هي مؤلفة، هذه المؤلفة أرادت تقول، هي طبعا هي تنتمي للطائفة الكاثوليكية، هي من طائفة بروتستانت، هي إنجيلية، هم يقول محافظة، هي محافظة أو متعصبة أقول، لكنها ممن يعارضون فكرة الإلحاد ويؤمن بوجود الله عز وجل كذا، فهي متخصصة في هذا الباب. هي تقول هو أراد هذا الكتاب إن هناك خمسة مبادئ يقوم عليها وهم الإلحاد، متى ما أسقطناها سقط كل الإلحاد. شو سمت كتابها؟ البحث عن الحقيقة، خمسة مبادئ لكشف الإلحاد والعلمانية، من تأليف الكاتبة والباحثة نانسي بيرسي، وترجمة مركز دلائل. طبعا العنوان لو يشوف الإخوة هنا العنوان كامل، شوف البحث عن الحقيقة، خمسة مبادئ لكشف الإلحاد والعلمانية وغيرهما ومما يعبد من دون الله، شوف هذا العنوان كاملا. طبعا مركز دلائل قام على ترجمته، لكن أشرف على الترجمة الأستاذة الدكتورة آلاء حسكي وفقها الله. طبعا قدمت مقدمة أهمية الترجمة هذه، أو قدم مقدمة، ثم هي قسمت كتابها إلى قسمين، القسم الأول فيه المبادئ الخمسة، والقسم الثاني فيه كذلك النتائج الخمسة لهذه المبادئ والرد عليها وشيء من هذا، مع طبعا هذه مقدمات الثناء على الكتاب من قبل طوائف منهم. الكتاب قيل أنه يحتاج إليه كل من أراد هدم الإلحاد وغيره، يعني في خاصة عندهم، لأنه تركز جدا على القضايا العقلانية. الكتاب من إصدارات مركز دلائل. هذا سلمك الله كتاب لطيف. طبعا جامعه هو مو مؤلف، الجامع هو فقط له قضية الانتقاء وترتيب المعلومات. أصل الفكرة قائمة على أن كثير من العلماء المشاهير الأذكياء في العالم في كافة التخصصات، وإن كانوا بعضهم ترى يتبنى للحد، لكنه في حقيقة نفسهم لهم مقولات تدل على أن وجود الخالق، ولولا ذلك أصلا ما أبدعوا في قضاياهم العلمية وابتكاراتهم العلمية. وجمع لنصوص كثيرة، شوف هذه مجموعة من صور هذه الصفحات المدبرة، مجموعة منهم كلهم عندهم هنا، مجموعة من الفلاسفة والملاحدة، مجموعة منهم جمعها ورتبها وساقها وترجمها كلها، وسماها الإيمان بالخالق والعلم. شوف هذا اقتباسات موثقة لمشاهير العلماء في العصر الحديث. طبعا العلماء طبعا شرقا وغربا في كافة التخصصات قال، وإن كانوا ملحدين، لكن حقيقة إيمان بوجود الله وهو أداهم الابتكاراتهم العلمية اللي خلصوا إليها. طبعا الجمع للكاتب جوردن ليدز، لكن الترجمة لمركز دلائل. طبعا طريقته نقسمها إلى شو مثلا فصول، كل فصل يجعل له عنوان ثم يسوق، شوف بهذه الطريقة، شوف هذا المقطع لفلان وهذا المقطع لفلان، كل الكتاب عبارة عن مقولات مقتبسة ليس له إلا التنظيم والترتيب لها. وإخواننا في مركز دلائل علقوا بالتراجم لبعضهم والإفادات لبعضهم وأشياء من ذلك وفقهم الله، والكتاب صدر عن مركز هذا والمؤلف هذا هو، طبعا هو كاتب أمريكي متخصص في الدراسات التاريخية وشيء من ذلك، هذا هو المؤلف من إصدارات مركز دلائل. هذا سلمك الله كتاب لطيف جدا، وهو عبارة عن ناس كانوا على الإلحاد ثم رجعوا إلى فطرة الإسلام. طبعا قصصهم مبثوثة في مواقع في الانترنت وشيء بذلك، خاصة في موقع مشهور عندهم يعني مذكور، يعني كله يذكر قصته وكيف كانت مع الإلحاد ثم كيف هداه الله للإسلام. أخواننا في مركز دلائل قاموا بتجميع وترتيب وتوثيق قصة 71 عائد وعائدة من الإلحاد إلى الإسلام، وسموا هذا المجموع الكبير سموه العائدون إلى الفطرة. طبعا هذا طريق العودة، 71 عائدا وعائدة من الإلحاد واللادينية إلى الإسلام. طبعا هي عبارة أخونا الحبيب البشمهندس أحمد حسن وفقه الله ومعه طبعا فريق آخر قاموا بكتابة مقدمة فيها أنه كتب مقالة وأشياء، ثم تفاعل الناس معها وبدأت الردود تأتي، ثم وجد استفادة منها، ثم بدأ يجمعها شبه الطريقة، وبدأ طريقة انتقاء هذه القصص وذكرها وترجمتها وشمدها. طبعا قالوا أنه تركنا الألفاظ على ما هي عليه، قال ببساطتها وعاميتها لأنها تحكي حقيقة وحال الكاتب أصلا، فما تصرفوا فيها، علقوا على بعض المواضع اللي هي فيها نوع يعني مخالفات شرعية بحكم أن الكتاب من كل مكان، يعني أي مكان، سواء كانوا ملحدين وأسلموا كانوا نصراني ثم ألحد ثم أسلم، يعني بعض لهم خلفيات قبل الإلحاد أصلا. وبدأوا شوف يعطوا الرقم واحد، الأخت خواطر عائد أشياء كذا، يعني هذا مسمياتها كانت على النت، 71 واحد، كل واحد يذكرون قصته كما هي كما قيدها بخطه أو بقلمه، يذكر معاناته وأشياء وماذا مر عليه وماذا استفاد. الكتاب ضخم من إصدارات مركز دلائل. هذا سلمك الله، هذا صاحبه أراد به، طب عنوانه جميل، عنوانه الضمير وأعداؤه. طبعا من أعداء الضمير؟ شوف مواجهة، طبعا هذا شو العلم، مواجهة عقائد العلمانية الليبرالية. طبعا هو أراد في هذا الكتاب، هذا هو المؤلف مفكر أمريكي باحث في القانون وفيلسوف، أراد بهذا الكتاب أن يذكر أن كثيرا من القضايا الأخلاقية الإنسانية ذات الضمير الوجداني الفطري كثير من الليبراليين والعلمانيين هم معارضون لها. ذكر بعض القضايا المهمة جدا اللي تمرر قضائيا رسميا في أمريكا، مثل إسقاط الأجنة والمثليين والزواج غير الشرعي، أشياء كثيرة وتمرر رسميا. يقول هؤلاء أعداء الضمير وغيرهم، هذا أراد دراسة لهم ودراسة لحالاتهم، يعني شوف الكتاب هذا فهرس الكتاب، وين راح يفهرس هذا الكتاب، شوف الجزء الأول والجزء الثاني، الأساسيات الأخلاقيات والساحة العامة، يبدأ عدد من القضايا يطرحها في كل جزء منها ويستثنيها، تكريم الإنسان كيف يكون وأشياء، والنظرة العلمانية الليبرالية لها، الحياة والموت والشرفاء وأشياء، ويذكر قصص وأشياء وتمرير بعض التشريعات في شوف بعض الأساس حول التمييز الإيجابي وأشياء من ذلك. طبعا العنوان الضمير وأعداؤه، مواجهة عقائد العلمانية الليبرالية، للدكتور المؤلف الدكتور روبرت بي جورج، وترجمة أخونا الحبيب الأستاذ إدريس محمود نجي، وعلق عليه أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ رضا زيدان وفقه الله، الكتاب من إصدارات مركز دلائل، جزاهم الله خير. شوف نعم هذا هو، هذا عندنا أيضا من المؤلفات، هذا بحث في علم الاجتماع، أصله رسالة علمية، صاحبه أو ما نصح الباحثة الدكتورة ليديا جين ريد، هي أصلا أراد أن تدرس كيف يتعامل الطلاب ذوات النزعات الدين المختلفة، مسلمين ويهود ونصارى، في جو إلحادي، في جو علماني يجعلهم يخالطون حتى الملحدين، كيف يمكن التعامل، التجمعات والجمعيات والأنشطة الطلابية، حواراتهم لقاءاتهم ما يحصل الحقيقة، مناظراتهم كلمة أشياء، يعني كيف تخلق البيئة الجامعية العلمانية الالتقاءات الدينيين مع غير الدينيين بهذا الطريقة، دراسة في الأسباب والنتائج والمكونات وما يمكن يخلص إليه. طبعا الكتاب عبارة عن رسالة علمية في علم الاجتماع، سمت البحث وهم العلمانية، وهم العلمانية، العنوان واضح، كيف يتفاعل الطلاب المتدينون في السياق الجامعي اللي هو سياق علماني، كيف يكون لهم، كيف يتعاونون أو يخالطون اللا دينيين. الكتاب من ترجمة مركز دلائل. طبعا هو هذا مما يفيد، طبعا شوف كيف يتفاعل الطلاب من مختلف الديانات مع إيمانهم في السياق الجامعي، هذا الترجمة الكاملة للكتاب. طبعا الإخوة في مركز دلائل ذكروا أن من هناك أشياء ما يسلم لها بحكم أنها دراسة علمانية أصلا، لكن بلد لاستكشاف طوابع اللقاء بين المتدينين وغير المتدينين، لكن هي فيها أشياء مهمة، إرشادات مهمة للمبتعثين، بحيث أنه يتنبه لبعض الأسباب والنتائج وبعض الطرق التي يمكن أن تحدث داخل السقف الجامعي وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات مركز دلائل، هذا سلمك الله كتاب لطيف، صاحبه يا سلام جينا الكتب الجميلة كتبنا نحن. هذا كتاب تدبري أراد صاحبه أن يستخرج من سورة يوسف قضايا تدبرية مثالية. يقول هو يعني هو يقول إنه جمعها من كلام أهل العلم المتناثر في كل مكان لكن صاغها بعبارته وشيء من ذلك. والكتاب ليس تفسيرا ولا شرح غريب ولا أسباب نزول، إنما نوع من الاستجلاء الأخلاقيات والمعاني الإيمانية وبعض الأخلاق، يعني قضايا التدبر المعروفة. عنوانه أيها الصديق ليوسف عليه السلام، ألما الجمع والترتيب، فهو الأخونا الحبيب فضيلة المهندس باش مهندس محمد خيري وفقه الله، يعني ونحن نمسي عليه بالخير أخونا محمد خيري. الكتاب من إصدارات مركز دلائل بالاشتراك مع مركز آيات بمصر. طبعا شوف طبعا في المقدمة هنا معان قد لا تخطر لك على بال، في ثنايا كلمات التنزيل زرعها ثلة من الأكابر حصدناها لك في عبارات تدبرية مقتضبة تقرأها مرة بعد مرة. المقصود أن الكتاب بهذه الطريقة يأتي إلى بعض، يكتب عناوين كده بين يدي أحسن القصص، يأتي زي مثل العنوان التشويقي، ثم كل آية منه شوف لاحظ أو يأتي بالآية ويأتي إلى بعض القضايا التدبرية يكتبها لك وينقلها. الكتاب لطيف جدا ويحسن قراءته، ولأنه كتاب تربوي إيماني عالي جدا. يأتي بعض الخلاصات، شوف هذه بعض الخلاصات لما سبق في بعض المقطوعات أو شيء من ذلك، خلاصات يعني شوفها فائدة بهذه الطريقة. وفقه الله، الكتاب لطيف من إصدارات مركز دلائل. هذا سلمك الله يا ولدي، تعالوا قربوا، هذا السروال الأحمر. طبعا أنا أذكر لما كنا في معرض، لما طلع أول مرة الكتاب في معرض الرياض أسمع الناس يقولوا شفت السروال الأحمر. والله حتى أحسني إيش السروال الأحمر، قلت والله أنا ما أدري. بعدين اللي عرفت إنه الكتاب هذا كتاب أصدره مركز دلائل. طبعا هو أصله كتاب مترجم. السروال الأحمر مقصود بحوار عقلاني أجراه طبعا رجل أسلم، يعني أسلم وهو أخونا الأستاذ عبد الرحيم جرين. طبعا عبد الرحيم جرين هو يعني كان نصرانيا فأسلم، ثم بعد ذلك اسمه الحقيقة أنطوني، هو بريطاني واعتنق الإسلام، شوف ودرس الإسلام وشيء من ذلك، وصار له تجارب مع في مراوغة ملاحدة. هو أراد يقول هناك أشياء عقلانية لا يمكن أن تفوت في الحوار مع الملاحدة. سمى الرجل ذو السروال، هذا عنوانه الرجل ذو السروال الأحمر. صراحة أنا حتى ما رأيت لماذا الرمزية هذه، ليش بالذات يعني السروال الأحمر، والله أعلم، ولا إخواننا شرحوا المقدمة. المقصود بعض العناوين تراها للتنبيه أو لشد الانتباه، يعني مثيرة كذا. المقصود شوف بس هذا العنوان الشارح، حوار عقلاني من الإلحاد واللادينية إلى الإسلام. ذكر فيه تجربته وكيف مرت. هو الكتاب من إصدارات مركز دلائل وترجم في مركز دلائل. طبعا أسلم الرجل وفقه الله وثبتنا إياه على الإسلام، وهذا هو الفهرس، الرحلة من أين تبدأ وشيء من ذلك، وقصته في أول الأمر وأسئلة لا بد منها. كتاب لطيف جدا من إصدارات مركز دلائل. هذا سلمك الله أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ خالد بن عبد الرحمن الشايع، له عناية كبيرة في قضية الإلحاد، خاصة بعض المدارس، خاصة مثل الداروينية. هو أراد يقول هنا داروين وأفكاره تدرس من طراء كثيرة. قال هناك ملحظ لم يلتفت إليه أحد، وهو الجانب التاريخي له والبيئة التي أنشأت أفكار داروين. فأراد أن سماه معبد، شوف سماه معبد داروين، صفحات من التاريخ المنسي لأفكار داروين. هو أراد أن يأتي إلى التاريخ ما قبل داروين ثم بيئته، لأنه والد يقول وجده كانوا أصلا عندهم الأفكار هذه. كيف هذه ساهمت كله في صناعة هذا الإلحاد عند داروين وخروجه بهذه النظريات والنقولات وحياته الأسرية والاجتماعية وأثره القريب وهكذا. يعني هو يريد أن يقول أنه هناك مؤثرات سابقة ومصاحبة وبعدها بطلابه أو من أخذوا فكره. أراد أن يستجلي في هذا الكتاب الجوانب التاريخية التربوية النفسية الأسرية لظهور نظريات داروين، الأفكار داروين الإلحادية. الكتاب من إصدارات مركز دلائل ومن تأليف أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ خالد بن عبد الرحمن الشايع وفقه الله، والكتاب حفيل بالقضايا التاريخية والدراسات النفسية والاجتماعية، يعني مما كان له أثر في ظهار مثل هذه النظريات الإلحادية. هذا سلمك الله صاحبه وهو أخونا الحبيب المهندس أحمد حسن وفقه الله، يقول أنه من المضحك إنكار البدهيات اللي نحن نعرفها أهل السنة حتى تعرف الأمم. يعني من يأتي وينكر وجود مكة أو يأتي وينكر وجود النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا شيء مضحك جدا. قال لكن الذي يخشى عليه أن هذا ترى يبث في الإعلام وينقل ثم بعد ذلك يتأثر به من لا علم عنده ويشكك. فهو أراد شوف في هذا الكتاب الذي أصله قال مقال كتبه في النت ورفعه فانتشر ونشر لمواقع أخرى واستفاد ووجد كل نقولات واستفادات منه، فأخذ هذا المقال وطوره عبارة عن استنطاق الآثار الصخرية وغيرها والنقوش المكتوبة الآثارية التي تثبت وجود النبي عليه السلام وأصحابه ورسائله للملوك والخلفاء وغيرهم والمعارك التي وقعت وانتقالهم، أو تثبت أيضا وجود مكة وأشياء من ذلك. شوف سمى كتابه أركيولوجية الإسلام. أركيولوجية معنى علم الآثار، هذا معناها الإسلام آثار مكة والإسلام وأخباره الأولى. يعني هو أراد أن رد على هؤلاء، لأنه هؤلاء الذين صنفوا في هذا الباب من المنكرين للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمكة وجود السند إلى آثار نقوشية أو شيء من ذلك. طبعا قلنا جمع وتعليق أخونا الحبيب المهندس أحمد حسن وفقه الله. طبعا هو يقول هذا مركز دلالة، هو يقول هذا النقش هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، شو مكتوب محمد عبد الله. قال بدأ يذكر هو طريقته أنه ذكر مجموعة من الكتب والمشاهير والأشياء التي استفاد منها واستقاها، ثم بعد ذلك إن شاء الله يبان للإخوة هذه عبارة، ترى الكتاب عبارة عن استنطاق للنقوش الآثارية وإفاداتها التاريخية. الكلام يقول هو وإن كان لنا بالنسبة لنا ما يحتاج، لكن هو كلامنا لمن للخصوم. شوف النقوش أثرية باسم كذا، نقوش أثرية الأول ممن تؤرخ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، الثاني معلومات هامة قبل البدء، الفصل الثاني جعله في الرسائل عليه السلام الخلفاء والمعاهدات، وفصل في شهادات غير المسلمين. طبعا هذه شهادات مهمة جدا، يقول وجدنا في من كتبوا في نصوص كثيرة، يقول سريانية وقبطية وإغريقية وعبرية وأشياء كثيرة أرمينية، كلها تثبت وجود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرآن والمكة كلها. شوف نقلها وترجمها ونقلها هنا في عندنا في الكتاب، ثم جعل فصلا في الرد على كاتبة يقول هي ألفت في هذا الرد كتاب تشكيكيا، ثم فيه هذه فصل في محاولات تشكيك في القرآن عند الغرب بالآثار والجواب عنها. الكتاب شوف إن شاء الله يبالي الإخوة مليء وحافش هذه النقوش، صورها يأتي بصور كثيرة لهذه النقوش ويذكر ما فيها ويترجمها ويبين معانيها ودلالاتها. وعلم الآثار مشهور معروف استنطاق معروف الكتاب من إصدارات مركز دلائل وفقكم الله. هذا سلمك الله عبارة عن خلاصة لرسالة علمية قدمت في الجامعة الإسلامية. طبعا هو الكتاب بعنوان مؤشرات التطرف عند الشباب، دراسة اقتصادية واجتماعية ونفسية وفكرية. طبعا هو أراد أن يبين المشكلة هذه، المؤلف هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الليل وفقه الله، أراد أن يستفيد من التجربة التي حصلت ويستخرج منها. شوف هذا عند المباحث الكتاب مهمة، أسباب التطرف الاقتصادية، المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والفكرية، كل واحد منها في مبحث ذكر المؤشرات هذه، ثم بعد ذلك ذكر كيف العلاج لمثل هذه المؤشرات، كل واحد منها يأتي به مع استعراض رقمي. شوف هذه عبارة عن إحصائيات وأرقام لنماذج هي محل الدراسة، وذكر الأدوار التي يمكن لابد من القيام بها للعلاج، دور وقائي، دور رعائي، دور علاجي، دور كذا بهالطريقة. طبعا عرف المقدمة الانحراف ومعناه ومفهومه، أهمية تصد الانحراف هذا، أنواعه عند الشباب وأشياء من ذلك. الكتاب هذا يعتبر خلاصة الرسالة، مطبوع في جزء لطيف من إصدارات مركز دلائل وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن أيضا شوف هذا عبارة عن يعني هذا يعزز الأول، وهو عبارة عن زراعة الرقابة الذاتية عند الأطفال كيف يكون، بعنوان تعزيز الرقابة الذاتية للأطفال في عصر الأجهزة الذكية. اللي يتميز بهذا الكتاب طبعا هو عبارة عن بحث، صاحبة البحث هي أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة نورة بنت مسفر القرني وفقها الله، ذكرت مثلا موضوع الرقابة وكيف أسبابها، أسباب اللي تعزز كذا، لكن الجميل جدا دليل عملي، شوفي باين دليل عملي للمربين وأنشطة تفاعل الأطفال، جعلت كتابة على ثلاث فصول. الفصل الأول فيه الرقابة الذاتية ومعناها والأسباب المحصلة لها وكيف معرفة ذلك. الفصل الثاني عبارة عن أنشطة يقوم بها الأبوين ولا الأم ولا المربين للطلاب لأجل اكتسابهم هذه الرقابة الذاتية، يعني مراقبة الله عز وجل. والثالث جعلته الفصل الثالث جواب عن أهم الإشكالات التي كانت ترد من قبل الأمهات والمربين على هذه القضية. طبعا الباحثة الأستاذة نورة بنت مسفر القرني صاحبة البحث، الكتاب قدم له اثنين من الأفاضل، الأول أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور علي شبيلي معروف، والثاني أخونا أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة الجوهرة السليم وفقهم الله، والكتاب انصدرت مركز دلائل. أنا إن شاء الله يبالي الإخوة، شوف هذه طبعا بكرة، شوف هذه عبارة مثلا عن أنشطة يقوم بها الوالدين ولا المربين للطلبة تربيهم على بعض المعاني، شوف هذه بعض المعاني اللي تعزز فيهم قيمة الوازع الذاتي أو الرقابة الذاتية عند الأطفال. هذا سلمك الله عبارة عن رواية، والرواية عنوانها الوادي المعلق في السماء من تأليف الكاتب الروائي مشاري الإبراهيم وفق الله، وهي عبارة عن يعني كأنما رجل يبحث عن الحقائق وليصل إلى الإسلام، لهداية الإسلام. هذه فكرة الرواية عموما، والوادي المعلق في السماء يعني اللي هو مصدر الوحي يعني، هذا المقصود. والكتاب أنا كنت أتمنى طبعا الكتاب مطبوع في من إصدارات مركز دلائل، لأنه يكاد الرواية الوحيدة طبعوها لهم، ولأن لها علاقة بجانب الهداية إلى الإسلام، التساؤلات الأسئلة المحيرة وأشياء من ذلك. طبعا الكتاب من إصدارات مركز دلائل، وكنت أتمنى أنه يجعل خلاصة للرواية بمعنى صح الغرض منها، ما هو الغرض منها هنا أو هنا أو أي مكان. يعني الكتاب ضمن الروايات يعني المحترمة الهادفة التي تراعي جانب اللغة والسرد وجانب الحقائق وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب جميل جدا، وهو عبارة عن مقالات جمعت. طبعا أصل المقالات كيف ينظر الملاحدة للمرأة خاصة أصحاب النظرة الداروينية، أربع مقالات مهمة، أولها وأهمها وأطولها كان للدكتور جيري بريغمان. طبعا هذا كله ملاحدة الأربعة، العنوان البحث أصلا عنوان البحث عنوانه المرأة بين الداروينية والإلحاد، أربع مقالات عن المرأة في التعاليم الداروينية والمنهج المادي. طبعا الأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة ملاك الجهني، وهي كاتبة قدير معروفة لها عدد من الإصدارات المتميزة جدا في الباب، خاصة دراساتها للاتجاهات النسوية والمذاهب النسوية وشيء من ذلك، قدمت مقدمة ممتازة في هذا الباب في قضية نظرة الملحدين لهذا الجانب، لجانب المرأة، ترى ينظرون نظرة دنيا يعني أخص من نظرة أهل الجاهلية، لكن قدمت مقدمة تاريخية فيها نوع من التأصيل للباب والنظرة، يعني قابت 15 صفحة، ثم بعد ذلك بدأت تنقل المقولات هذه الأربع مقولات وترجمها وتبين ما فيها. شوف هذه المضببات اللي هي بين المستطيل زي الخلاصات أو معنى صح قواعد أو أصول ينطلقون منها، يعني الكتاب كله بهذه الطريقة، أربع مقالات ترجمتها ترجمت في مركز الدلائل وفقهم الله. هذا الأخير عندنا الأخير وهو مهم، طبعا عنوان لا ينمي عنه، وهذا من بعض الشكالات بعض العلم، ما تنمي عن الداخل، العنوان فتاة الضباب أحاديث المرأة أين الخلل. طبعا هذا قامت بها مجموعة من الباحثات المتخصصات في علم الحديث بالذات، يعني متخصصات في علم الحديث كلهن بإشراف الدكتور سعارة المستشار الدكتور خالد دريس، لكن قرابة 13 ما شاء الله دكتورة باحثة متخصصة في علم الحديث من عدد من البلدان أتوا يقول من خلال التجربة والواقع التدريس عند النساء والبنات والمحاضرات وغيرها، هناك من أراد الطعن في الإسلام عن طريق بعض الأحاديث الواردة في المرأة، مثل لولا حواء ما خانت امرأة زوجها، مثل ناقصة عقل ودين وأشياء مثل بهذه الطريقة، عرفت، مما يظنونه مطعن في الإسلام، أتوا بكل حديث أوكلوا به إلى باحثة وهي تجيب عنه، لكن طريقة الجواب حوارية، يعني طريقة عرض الإشكال مع الجواب كله بطريقة حوارية ممتازة جدا. هذا مما أنصح بقراءته واقتنائه وتوجيهه حتى على النساء. الكتاب بعنوان فتاة الضباب أحاديث المرأة أين الخلل، جعلوا كل حديث هو باب للمحاورة، مجموعة من الباحثات من الكاتب مصدر دلائل. طبعا هذه هم أسماء الباحثات الفاضلات، غالبهن دكتورات وفقهن الله، وهذه هي الفهرس لاحظ، لولا حواء تقبل في صورة شيطان التصفيق للنساء، هي عناوين لأحاديث قيل أن فيها مطعن للنساء. شوف لاحظ، وهو بهذه الطريقة يأتي للباحثة من اللي كتبت هذا الكتاب، آسف، هذا الجواب عن الحديث، هذا يدخل ضمن الأحاديث المشكلة، لكن مما يتعلق بالمرأة مع حوارات علمية ممتازة كلها صقت بهذه الطريقة. الكتاب جميل ولطيف من إصدارات مركز دلائل.
جزاكم الله خير على هذه الرحلة الجميلة مع الكتب شيخنا، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.